بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله، قال: حدثني أبو كريب محمد بن العلاء وهو الهمداني ثقة حافظ، قال: حدثنا خالد يعني ابن مخلد وهو الكوفي القطواني صدوق، قال: حدثنا محمد بن جعفر وهو ابن أبي كثير الأنصاري الزرقي المدني ثقة، قال: عن العلاء بن عبد الرحمن وهو الجهني الحرقي المدني صدوق، عن أبيه وهو عبد الرحمن بن يعقوب أيضا المدني ثقة، عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. وقال أيضا: حدثني الحسن بن علي الحلواني وهو الهذلي الخلال نزيل مكة ثقة حافظ، قال: إسحاق بن منصور وهو الكوسج ثقة، قال: ومحمد بن رافع وهو القشيري النيسابوري ثقة ثبت، قال: وألفاظهم متقاربة. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا، لأن أخبرنا ملازمة لإسحاق في الغالب، إسحاق بن راهويه في الأغلب الأكثر أنه صيغة السماع عنده أخبرنا، لا يقول حدثنا إلا في النادر. قال: حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني أبو بكر الإمام المشهور ثقة حافظ، قال: أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز المكي ثقة فقيه، قال: أخبرني سليمان الأحول وهو سليمان بن أبي مسلم المكي ثقة أن ثابتا مولى عمر ابن عبد الرحمن أخبره، وهو ثابت بن عياض الأعرج العدوي المكي ثقة، أخبره أنه لما كان بين عبد الله بن عمرو وهو بن العاص الصحابي السهمي رضي الله عنه، قال: وبين عنبسة بن أبي سفيان وهو أخو معاوية بن أبي سفيان، ما كان تيسروا للقتال فركب خالد بن العاص وهو المخزومي إلى عبد الله بن عمرو فوعظه خالد، فقال عبد الله بن عمرو: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد؟ وحدثني محمد بن حاتم وهو ابن ميمون صدوق، قال: حدثنا محمد بن بكر وهو البرساني البصري صدوق أيضا، حاو حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي وهو البصري ثقة، قال: حدثنا أبو عاصم وهو الضحاك بن مخلد البصري ثقة ثبت، كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله. نعم، هذا الحديث حديث أبي هريرة، قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت، أي أخبرني عما أفعله، إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه المال، مما جاء الشرع بالحفاظ عليه، النفع الدم والمال والعرض، هذه من الضرورات الخمس التي جاء الشرع بالمحافظة عليها. فيقول: إن جاء رجل يريد أخذ مالي، بعض الناس صاحب شر، يعني لا يكتفي بما أعطاه الله سبحانه وتعالى، والناس لا يستوون، بعضهم بر تقي وبعضهم وآخر فاجر شقي، يريد أن يعتدي على أموال الآخرين. وهذا الصحابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي، هو يعلم أن المال مال غيره، لكن ظلما وعدوانا يريد أن يأخذ حق أخيه. قال فلا تعطيه مالك، لا تعطيه مالك، هذا مال يسره الله لك، فلا تعطيه لمن أراد أن يغتصبه منك ويأخذه قهرا منك. قال أرأيت إن قاتلني، يا سبحان الله، بعضهم يتجرأ يأخذ حق الآخرين ومستعد أن يقاتل عليه، مستعد أن يقاتل عليه، يريد أن يأخذ بسهولة فيمنع، يلجأ إلى العنف والشدة. قال أرأيت إن قاتلني عليه، يريد أن يأخذ المال بالقتال. قال قاتله، يريد أن يأخذه بالقوة فأمنعه بالقوة ولو أدى إلى القتل والقتال. قال أرأيت إن قتلني، يا سبحان الله، إلى هذا الحد، يعني يأخذ حق الآخرين فيمنع، فيقاتل عليه فيمنع، فيؤدي إلى أن يقتل صاحب المال. قال أرأيت إن قتلني، قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته، قال هو في النار. إن قتل صاحب المال فهو شهيد، وإن قتل هذا الظالم المعتدي فهو في النار، إلا أن يتجاوز الله سبحانه وتعالى عنه بفضله وكرمه ومنته سبحانه وتعالى. فهذا الحديث فيه التحذير من الفتن، ومعلوم عند الجميع ما جاء في شرعنا من التحذير من الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواها. هذا الذي يعجب له، أنه يبتلى فيصبر. وأعظم هذه الفتن إخواني في الله فتنة الدماء، فيتكرر على مسامعنا مما نسمع من الوعاظ ومما نسمع من العلماء التحذير من هذا الأمر. لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، لا يزال في سعة وفي عافية وفي خير وفي أمن ما لم يصب الدم الحرام. فإذا أصاب الدم الحرام، ما الذي يخارج من هذا الدم؟ التوبة النصوح والرجوع الصادق إلى الله والبكاء على الخطيئة والندم وكثرة الأعمال الصالحة التي تمحو هذا الذنب العظيم والذنب الكبير، قتل النفس التي حرم الله سبحانه وتعالى إلا بالحق. ومع مجيء الشرع بالتحذير من الفتن، وأعظم هذه الفتن فتن القتال، لكنه جاء الشرع بإحقاق الحق وإزهاق الباطل. ومن هذا الحق الذي هو حق أن من قاتلك على مالك فالشرع أذن لك بأن تدافع عن مالك، وأنه لا يجب عليك أن تسلم مالك هروبا من الفتنة، بل يجوز لك أن تدافع عن مالك وأن تدافع عن عرضك وأن تدافع عن نفسك. فمن أراد أن يعتدي على دمك لك أن تدفعه ولو أدى إلى قتله، ومن أراد أن يعتدي على مالك فلك أن تدفعه ولو أدى إلى قتله، ومن أراد أن يعتدي على عرضك فلك أن تدفعه ولو أدى إلى قتله. قال أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي، قال فلا تعطيه مالك. اختلف العلماء هل الدفاع عن المال واجب أو جائز. الجمهور من أهل العلم على أنه جائز، بمعنى يجوز أن تدافع ولك أن تترك مالك. جاء رجل يريد أن يأخذ مالك، قاطع طريق أو إلى بيتك أو إلى أي مكان، لك أن تدافع ولك أن تعطيه هروبا من الفتنة أو هروبا من سفك الدماء أو لأي شيء. قال فلا تعطيه، وذهب بعضهم إلى أنه واجب أن تدافع عن مالك، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام فلا تعطيه مالك، هذا نهي أن تسلمه مالك، بل يجب أن تدافع عن مالك. قال أرأيت إن قاتلني، قال قاتله، استدل أيضا بهذا على أنه يجب أن يقاتل عن ماله، لكن الجمهور حملوا هذا على الجواز وأنه جائز ولا يجب، ولا يجب أن يقاتل. يعني جاء شخص يريد أن يأخذ عليك 10,000، تترك المشكلة وتخليه يأخذ 10,000 ويبوء بإثمها. قال قاتله، قال أرأيت إن قتلني، قال فأنت شهيد. ففيه أن الظالم إذا جاء ليعتدي على المال أنه يقاتل، سواء كان هذا المال الذي يريد أن يأخذه قليلا أو كثيرا، وفيه تحريم الاعتداء على أموال المسلمين وحرمة أخذ مال المسلمين بغير رضا ومن غير طيبة نفس. قال أرأيت إن قاتلني، قال قاتله، لكن هذا بعد المناشدة وبعد الاستعانة بالمسلمين، وإذا أمكن الرجوع إلى ولاة الأمر فهذا هو الذي ينبغي، كما جاء في حديث مخارق عند النسائي وأحمد في هذه المراتب، أنه يناشد وأنه يستعين بمن حوله من المسلمين وأنه يستعين بولاة الأمر. قال أرأيت إن قتلني، قال فأنت شهيد. وسنقرأ إن شاء الله كلام النووي رحمه الله أن الشهداء ثلاثة، أن الشهداء ثلاثة، إن قتل صاحب المال فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد. قال أرأيت إن قتلته، قال هو في النار. ففيه أن دم هذا المعتدي يكون هدرا، وأنه لا قصاص ولا دية في ذلك، لأنه ظالم ولأنه باغي ولأنه معتدي. قال في الرواية الثانية، قال لما كان بين عبد الله بن عمرو، يعني بن العاص، أحد الصحابة الفضلاء من عباد الصحابة، قال وبين عنبسة ابن أبي سفيان وهو أخو معاوية بن أبي سفيان، ما كان، يعني حصلت خصومة كما ذكر بعض الشراح بينهما في حائط، أراد عنبسة أن يمرر الماء من حائط هذا عبد الله بن عمرو بن العاص، فمنعه عبد الله بن عمرو بن العاص، وتواثب الفريقان وكادت تحصل مقتلة بينهما. قال فركب خالد بن العاص وهو ابن المغيرة المخزومي إلى عبد الله بن عمرو فوعظه، كأنه يقول له لا يجوز، وذكره بخطورة فتنة الدماء والتحذير من الفتن وقتال المسلمين. فقال له عبد الله بن عمرو أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد. استدل عبد الله بن عمرو بن العاص بهذا الحديث على جواز ما فعله من التواثب والتهيؤ لقتال هذا المعتدي على ماله، لأنه يريد أن يمرر الماء في حديقته ويخشى من حصول الضرر، والجواز مأذون بعدم حصول الضرر. قال من قتل دون ماله فهو شهيد. فالحاصل أن من أراد الاعتداء على المال فيجوز، بعضهم يقول يجب أن يدفع ولو كان الدفع بالقتل، ومن أراد الاعتداء على العرض فهذا يجب أن يدفع، سواء يعني عرض الشخص نفسه أو عرض يعني عرضه الذي هي أهله ونساءه أو على أي عرض من أعراضي المسلمين، فهكذا يدفع، يجب أن يدفع في حدود الاستطاعة. وأما على الدم أيضا في خلاف، هل يجب أن يدافع عن نفسه أو أنه يجوز. فهذا الحديث بارك الله فيكم فيه التحذير من هذه الفتن، فعلى المسلم أن يخاف الله وأن يتقي الله وأن يمتنع من الاعتداء على حقوق الآخرين، وأن يخاف يعني الموعد مع الله سبحانه وتعالى. فالمسلم إذا اعتدي عليه لأن يصبر خير له، خير له، يعني إذا استطاع أن يصبر ويتقي، لا سيما إذا خشي من توسع الفتنة. المسألة ليست مسألة المعتدي والمعتدى عليه، قد تنشب حرب بين القبيلتين بين الطائفتين يشرع له حقنا للدماء أن يتنازل عن حقه. فكيف إذا كان الأمر مشتبها فهذا من باب أولى وأولى أن الإنسان يتقي الفتن ويبتعد عن المشاكل ويحرص على أن يلقى الله سبحانه وتعالى وهو خفيف وهو سالم من هذه الفتن وهذه المظالم وهذه الحقوق. فهذا خلاصة ما في هذا الحديث. نعم بقي نقرأ هذه الفائدة التي ذكرها النووي. من يقرأ؟ من قريب؟ الأخ مجدي تأتي؟ أنا إذا كنت متعبا أحتاج الإخوة يقرؤون. الأخ مجدي هنا تفضل تقرأ. الله يجزيك خير. أيوه في شرح النووي: واعلم أن الشهيد ثلاثة أقسام.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي عليه رحمة الله في شرحه لهذا الحديث: واعلم أن الشهيد ثلاثة أقسام. أحدها المقتول في حرب الكفار بسبب من أسباب القتال، فهذا له حكم الشهداء في ثواب الآخرة وفي أحكام الدنيا، وهو أنه لا يغسل ولا يصلى عليه. والثاني شهيد في الثواب دون أحكام الدنيا، وهو المبطون والمطعون وصاحب الهدم ومن قتل دون ماله وغيرهم ممن جاءت الأحاديث الصحيحة بتسميته شهيدا، فلهذا يغسل ويصلى عليه، وله في الآخرة ثواب الشهداء، ولا يلزم أن يكون مثل ثواب الأول. والثالث من غل في الغنيمة وشبه، من غل في الغنيمة وشبه ممن وردت الآثار
في الغنيمة.
والثالث من غل في الغنيمة وشبهه ممن وردت الآثار بنفي تسميته شهيدا. إذا قتل في حرب الكفار فهذا له حكم الشهداء في الدنيا، فلا يغسل ولا يصلى عليه، وليس له ثوابه الكامل في الآخرة. وفي الحديث الثاني تيسر للقتال فركب خالد بن العاصي. معنى تيسر للقتال أي تأهبوا وتهيئوا، وقوله فركب كذا ضبطان، وفي البحر الأصول وركب بالورى، وفي بعضها ركب من غير فاعل ولا واو فكله صحيح. وقد تقدم أن الفصيح في العاصي إثبات الياء ويجوز حذفها، وهو الذي يستعمله معظم المحدثين أو كلهم.
أحسنت. هذه مجموعة من الأسئلة. يقول الأخ قال: ذكرت يعني كأنه في درس العصر أنه لابد لطالب العلم من مشايخ، فمن مشايخ الألباني الذين أخذ عنهم؟ ألم يكن علمه اجتهادا ذاتيا؟ وكذا العثيمين جل علمه اجتهاد. وهل تكفي الأشرطة وسؤال أهل العلم بالهاتف والمشافهة، أم لابد من الملازمة؟ أما الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أحد كبار أئمة العصر وأحد المجددين لأمر الدين في هذا القرن الماضي، فله مشايخ. لا تظن أنه لم يكن له مشايخ. ارجع إلى التراجم التي كتبت في شأن العلامة الإمام المجدد محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فمن أول مشايخه الذين درس عليهم هو والده. والده كان فقيها من فقهاء الحنفية، درس على يديه شيئا من فقه الحنفية، وأخذ بعض علم اللغة وبعض الأشياء من والده، ثم درس على بعض المشايخ. لكن فعلا الشيخ الألباني رحمه الله فتح الله عليه وانطلق في طلب العلم وجد واجتهد، وأعطاها الله سبحانه وتعالى ذكاء عظيما، كان ذكيا رحمه الله، لأن المشايخ والعلماء لا يستوون، بعضهم يحفظ ويفهم الذي يحفظه، لكن من حيث يعني القدرة على الاستنباط وعلى الفهم وعلى استخراج الفوائد، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. يتفاوت العلماء في مقدار علمهم. وتعرفون في الحديث الذي يصححه بعض أهل العلم، شبه النبي صلى الله عليه وسلم العلماء بالنسبة للعباد بالقمر، فبالقمر، ولم يشبه العلماء بالشمس. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أن القمر ضوءه مستمد من الشمس، وهكذا العلماء علمهم مستمد من شمس الرسالة كما عبر بعض العلماء. الأمر الثاني أن العلماء يتفاوتون في مقدار علمهم وانتفاع الناس بهم، فمنهم من يكون في الدرجة الأولى كالقمر ليلة البدر علما وانتفاعا وبركة، ومنهم من يكون دون ذلك، ومنهم من يكون مشابها للقمر ولو في لياليها الأخيرة التي يكون فيها صغيرا. فهكذا الشيخ الألباني رحمه الله آتاه الله سبحانه وتعالى ذكاء عظيما تميز به رحمه الله. فلهذا ينبغي أن تعلم أن له مشايخ في أول أمره، ثم لقي العدد الكبير من أهل العلم، لا سيما في بلده، بلد الشام، كان فيها العلماء والمشايخ، ثم انطلق. وهذا فضل الله، وما كان عطاء ربك محظورا. أما الشيخ ابن عثيمين يا أخي أنت مخطئ، تقول من مشايخ ابن عثيمين؟ ابن عثيمين رحمه الله من مشايخه، من بعض مشايخ العلامة السعدي رحمه الله، عبد الرحمن السعدي، من كبار علماء الإسلام في هذا العصر، علامة القصيم وعلامة نجد، كان متفننا في العلوم، رزقه الله ذكاء وزكاء وعلما وتفننا وفهما وقدرة على الاستنباط، وصاحب قلم سيال، واغترف من بحر علم ابن تيمية شيخ الإسلام وابن القيم، فكان من أفذاذ العلماء. والشيخ ابن عثيمين هو خريجه ومن أقرب تلاميذه إليه، عكف على دروسه ولازمه فترة طويلة، ثم أخذ عن مشايخ آخرين، منهم العلامة الشنقيطي أخذ على يديه في حينما كان مدرسا في الجامعة، وهكذا درس على يد الشيخ بن باز رحمه الله مقدار سنتين، وهكذا أخذ عن مشايخ كثر كما في ترجمة العلامة بن عثيمين رحمه الله. يقول: وهل تكفي الأشرطة؟ وسؤال أهل العلم. الأشرطة نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى في هذا العصر على طلاب العلم، لأنه في الزمن الماضي كان من فاته علم الشيخ ما يجد علمه إلا في بطون الكتب أو عبر التلامذة، لكن اليوم ما شاء الله مثلا تقام دورة في المنطقة الفلانية، دورة علمية يحضرها مجموعة من العلماء والمشايخ، يعني يتمنى طالب العلم أن يبذل الغالي والنفيس لأجل حضور هذه الدورة التي تدرس فيها فنون عدة على أيدي راسخين من أهل العلم. فمن فاتته حضور هذه الدورة الآن بكل سهولة يستطيع أن يأخذ هذه الأشرطة التي فيها كل كلمة طرحت في الدورة، من حيث إلقاء الشيخ والمداخلة والأسئلة والأشياء الكثيرة مسجلة كلها. فهذه الأشرطة حقيقة نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على طلاب العلم، فلا يغفل الاستفادة من أشرطة العلماء. إن لم يتيسر لك لقاء هؤلاء المشايخ الكبار في هذا العصر فعندك أشرطتهم، لكن لا يعني هذا أنك تنقطع وتعكف على الأشرطة ولا تحضر في مجالس العلم. بعض الناس يوفقه الله سبحانه وتعالى للهداية وللاستقامة ويرغب في طلب العلم فيرغب فيه، فيقبل على اقتناء هذه الأشرطة وشراء ما تيسر من كتب، لا سيما إذا فتح الله عليه، ويعكف عليها. لا، هذا خطأ. لا بد أن يكون له مشاركة في المساجد، وفي بيوت الله يحضر مثلا يأخذ المفاتيح، يأخذ المفاتيح مثلا الأجرومية لو ذهب يدرسها في الشريط قد لا يفهمها كحضوره في حلقة يدرس فيها أخ مستفيد وقوي، تحصل يعني أسئلة من المدرس ومن الطلاب ثم المذاكرة مع الزملاء، وهكذا في الأصول وهكذا في العقيدة وهكذا في الفقه وهكذا في الفرائض وهكذا في مصطلح الحديث. فلا يستغني طالب العلم عن البدء وأخذ المفاتيح عن إخوانه ثم يستفيد من أشرطة وكتب هؤلاء العلماء. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول الأثر الذي جاء عن ابن مسعود أنه تلطخ بدم حيوان ذبح ثم صلى ولم يغسل الدم، هل كان هذا الدم مسفوحا أو دم غير مسفوح، حيث أن العادة في من ذبح حيوانا أنه يتحرز من دمه المسفوح، ولماذا لم يستدل به العلماء المتقدمون من السلف على طهارة الدم المسفوح، وهل وجد من خالف اتفاق المتقدمين من كذا في نجاسة الدم المسفوح؟ الله سبحانه وتعالى حرم الدم المسفوح، لكن حرمة الدم المسفوح في أكله وشربه لا أنه نجس. قال ما حكم إيش هذا؟ ربط أو إيش؟ وضع. ما حكم وضع العمامة على الناصية في الصلاة؟ الأفضل أن تباشر بجبهتك على الأرض، ولو باشرت السجود مع وجود حائل وهو العمامة هذا جائز، والدليل على الأفضلية حديث أنس كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. قال العلماء في دلالة على أن الأفضل أن يباشر بجبهته الأرض بدون حائل. قال ما حكم الاستنجاء بعد الوضوء؟ إذا مس ذكره ينتقض، والأولى يبدأ بالاستنجاء ثم الوضوء، ولو خالف فوضوءه صحيح، وتقدمت المسألة في درس الفقه. قال كيف يكون الخلاص؟ كيف يكون الإخلاص؟ كيف يكون الإخلاص في طلب العلم؟ الإخلاص أنه يطلب العلم لأجل أن يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره، ويطلب الثواب والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك. قال نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال ما حكم لبس الدبلة؟ هذا فيه تشبه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم. ما عرف المسلمون هذه الدبل إلا من قبل عادة من عادات النصارى، فحرام لا يجوز. قال ما حكم من يلعب بسروال إلى الساقين؟ ما هو مسبل ولا كذا لعورته وليس بظاهر العورة؟ السراويل الغالب أنها تكون مجسدة للعورة، وإذا لعب بها ما سيأخذ سروالا فضفاضا، فإن كان ولا بد يلعب بالثوب أو بالمعوز، أما بالسراويل فيتعطف ويميل ويوطئ رأسه على الأرض، فلا شك أن العورة تتجسد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال ما معنى الحديث إن الله لا يمل حتى تملوا؟ هل نأخذ بظاهره أم هناك معنى فسره أهل العلم؟ الجواب ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يؤخذ بظاهره أن الله لا يمل حتى تملوا، فيثبت لله صفة الملل صفة مقابلة بما يليق بالله سبحانه وتعالى، منهم العلامة بن عثيمين رحمه الله. قال هل يقاتل ولي الأمر إذا كان المعتدي هو المعتدي على مال المسلم؟ كان عنبسة بن أبي سفيان واليا على مكة والطائف، وكان عاملا ونائبا عن أخيه معاوية بن أبي سفيان، وفعل عبد الله بن عمرو هو صحابي جليل يعني وقاف عند كتاب الله أنه أراد يتهيأ لصد عدوان هذا الوالي، فقد يؤخذ بظاهره الجواز، لكن نقل بعض أهل العلم شبه الإجماع والاتفاق على أن ولي الأمر لا يقاتل على أخذ المال لما يترتب عليه من المفاسد العظيمة والكثيرة. طيب جزاك الله خير. نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: هل يجوز قتل من يسب الرب وهو مستمر على سب الرب والعياذ بالله فترة طويلة؟ نعم يقتله ولي الأمر، من بدل دينه فاقتلوه، وهذا بدل أو هذا ارتد بسبه لله سبحانه وتعالى، فمن سب الرب يعتبر مرتدا. قل: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الإيمان مبني على التعظيم، ما لكم لا ترجون لله وقارا. فمن سب الله أو شرعه أو دينه أو نبيه يدل على أنه مستخف، فهو ينافي الإيمان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: إذا كان الابن عاصيا فهل يجوز الأب أن يقتله؟ وإذا قتله فما حكمه وما حكم الابن؟ هل هو في النار؟ لا يا أخي، يختلف. إيش يعني هذه المعصية؟ تقول إذا كان الابن عاصيا بأي شيء عصيانه، هل بسبه للرب والدين، هل بكفره بالله سبحانه وتعالى؟ الحدود لا يقيمها إلا ولاة الأمر لئلا يحصل فساد في المجتمع، وقتل وقتال. وأما إذا كنت تقصد أنه عاصي يعني يشرب الخمر أو أنه يتهاون أن كذا، هذا لا يجوز، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. قال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: رجل طلق زوجته ثلاث تطليقات وبعد ذلك اكتشف أنهما مسحوران، فهل الطلاق يعتبر صحيحا أم باطلا؟ يعني يختلف. إذا كان طلق وهو في حال السحر، مسحور بدافع السحر، فلا يقع الطلاق، لأن الطلاق من شرطه وجود النية والعزم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فإذا طلق بدافع السحر بغير قصد ولا إرادة فلا يحسب هذا الطلاق، وهذا يعرف بعد يعني إفاقة من مرضه. يقال له: هل تشعر أنك طلقت؟ يقول: أنا ما شعرت أني طلقت. أو يقول: نعم طلقت، لكن كنت أشعر بشيء يدفعني دفعا في داخلي على أن أطلق بدون نية ولا إرادة ولا عزم. فإذا ادعى ذلك فهو مفتي نفسه، هو مفتي نفسه، لأن ليس كل من هو مسحور ما يستطيع أن يتصرف. قد يكون مسحور في جانب، لكن في بيعه وشرائه تجده في السوق يبيع ويشتري ويتصرف. نعم، فيحذر من هذا دعاوى المس، دعوى المس والسحر. كلما حصل منه شيء على ظهر المس أو على ظهر السحر، وقد لا يكون كذلك، عنده مجرد أوهام، أو أنه فعلا مسحور أو ممسوس، لكن طلاقه لم يكن بدافع هذا المرض. قال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: ما القول في مسألة القول باللفظ؟ هل البخاري ومسلم أصاب أم الذهلي رحمهم الله جميعا؟ وهل قول الذهبي صحيح؟ قال: وقد سكت عن ذلك الإمام مالك وأحمد والذهلي فأحسنوا. يعني اعتذر العلماء للإمام البخاري وأن مقصده صحيح، لكن كانوا في زمن أئمة الإسلام قاموا بقمع بدعة الجهمية، فلأجل أن يسدوا الباب على هذه الطائفة، فالإمام أحمد رحمه الله يعني أنكر من قال لفظي بالقرآن مخلوق وإن أراد معنى صحيح. ويعني تكلم الإمام بن حجر رحمه الله بكلام جيد يعني دفاعا عن الإمام البخاري، وهكذا في كلام الذهبي وغيره، أن الإمام البخاري من حيث القصد هو كلامه صحيح، لكن يعني فعل الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة كان من باب يعني سد الباب لئلا يفتح ويعطى مجال لهؤلاء الذين يتلاعبون. فيعني استحسن العلماء ما كان عليه الإمام أحمد إمام أهل السنة من قمع البدع، ويعني هكذا من كان على طريقته، وإلا يعني وجهوا كلام الإمام البخاري رحمه الله. نعم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ذكرت منذ أيام أن الصلاة في البيت الذي فيه صور جائز ولكنه منكر يجب تغييره، فهل ينقص من أجر الصلاة في البيوت التي فيها صور؟ وهل ترفع الملائكة صلاة في صلاة العصر والفجر كما في الحديث؟ وجدناهم هم يصلون. إذا كان هو كاره لهذا إن شاء الله يعني أجره تام. إذا كان هو في بيت والده ولا يستطيع أن يغير هذا المنكر فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهل الملائكة ترفع صلاتهم؟ نعم إن شاء الله، يعني وجود الصور ليس معناه بطلان الصلاة، لأن هذا تقدم التنبيه عليه. أو فعلا في محل النساء، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال هنا تنبيه أن بعض النساء يبعن ويشترين في المسجد في الصباح، فبعض النساء ينصحنهن فلا يرضين. يعني إذا كان البيع خارج المسجد، قد فعل في الزمن النبوي كانوا يبيعون على صفة المسجد، كما في حديث عمر في شراء القطعة من الحرير أنها وجدها تباع على صفة المسجد على باب المسجد. فإذا كان البيع والشراء خارج المسجد فهو جائز وحصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما يتعلق بمسجدنا، المسجد صغير حوالي 8 متر في 18 متر، والنساء والفتيات كثيرات. وقبل الأيام كان هناك بيع وشراء على باب المسجد، وإن كان في الضاحي يعني أمام الحمامات، لكن أدى إلى يعني حصول ضيق على الأخوات الداخلات والخارجات، فشبهوه بأبواب الحرم، ما تستطيع المرأة تمشي إلا بتخطي وقت طويل حتى تدخل المسجد أو تخرج من المسجد. فكان الرأي أن الأخوات والفتيات لا يبعن إلى أن يسر الله سبحانه وتعالى بمكان واسع. إن شاء الله هذا تنبيه للجميع، لا ضرر ولا ضرار. قال إذا كانت لديك سيارة حكومية وأراد قطاع الطرق أن يأخذوها، هل تقاتل عليها؟ نعم تقاتل، لأن هذا من المال، من قتل دون مال فهو شهيد. قال ما هو الراجح في الدفاع عن المال، هل يجب الدفاع أم يستحب؟ الظاهر أنه جائز، ما يقال واجب، الظاهر أنه جائز، يعني لا يكون واجب، لأن الإنسان قد يتقي المشكلة. المسألة هي 10,000، يعني يخليهم يأخذ 10,000، يأخذ الأرضية، يأخذ الشيء الفلاني ويتقي الفتن. إن السعيد لمن جنب الفتن، خاصة إذا كان يترتب عليها مشكلة أخرى، ليست المشكلة أنك تتخلص من هذا المفسد، لهان الأمر، لكن قد يكون وراءه ناس جهال يقول أنت قتلت صاحبنا ولا بد أن نأخذ بالثأر، فيجعلون الظالم مظلوما والمفسد صالحا، وأنك أنت معتدي عليه، وأن هذا غير صحيح، أنه كان يريد أن يأخذ سيارتك أو يأخذ مالك. فحقيقة يعني نصيحة لي ولإخواني حفظهم الله، أن المسلم يتقي الفتن في حدود استطاعته، في حدود استطاعته. اليوم في القرى في محلات القبائل والعشائر يعني تحصل مشاكل على أراضي وعلى آبار وعلى مسائل للماء، بل على أشجار سمرة أو علب أو أي شيء، تنشب حرب كبيرة بين القبيلتين، ما هناك من ينصفك، وأهل الشر يغذون الفتن والمشاكل. يعني تقول هذه سمرة تبعي وحق أبي وجدي، أنا سأقاتل أطرح رأسي عليها. طيب هل أنت ستنصف أم أنه تنشب حرب بين قبيلتين؟ وهكذا على القاعدة المعروفة عند الجهال، يعني أنه يقوم مع صاحبه سواء كان محقا أم مبطلا. فلهذا إخواني في الله، المسلم يجتنب الفتن والمشاكل، ويحاول أن يبتعد عن الدم الحرام في حدود استطاعته، في حدود استطاعته يبتعد قدر الاستطاعة. وطالب العلم الحجة عليه أعظم وأقوم، فلا يعتدي على أموال الآخرين، ولا يسلك مسلك الشدة والعنف في استخراج حقه، بل يسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية والسلامة في دينه، وأن يتوفاه الله سبحانه وتعالى وهو راض عنه بعيدا عن الفتن والمشاكل. فكما تقدم في درس البارحة بارك الله فيكم، النبي عليه الصلاة والسلام قال بينتك، قال ليست عندي بينة، قال فإذا يمينه، إذا تنتهي الخصومة بالإتيان بالبينة، ما عندك بينة فتقبل يمين صاحبك، ولا لن يسمح ولاة الأمر أنه تنشب فتن يعني بحجة أن المطالب أو أن المدعي يقول في الباطن أنا محق، وإن لم يكن عندي بينة أنا لا يمكن أن أتنازل عن حقي. لا، هذا غير صحيح، لن يسمح لك ولاة الأمر، ولا ينبغي للمسلمين أن يسمحوا. مضاربة في الطريق، حصلت مضاربة بينما أنت تمشي في طريق، وإذا باثنين يتلاطمان، وإذا بالجنابي تخرج، وإذا بالمسدسات تشحن، إيش فيه؟ أحدهما يقول أخذ علي 100,000، والثاني يقول ما أخذت 100,000. إيش حكم الشرع؟ أليس شرع رب العالمين يقضي على الفتن ويحل المشاكل ويفض النزاعات؟ أردنا أن نحكم الشرع، إيش نفعل؟ نقول للمدعي الذي يدعي 100,000، هل لك من بينة؟ إذا قال عندي بينة فيقضى له، ما عنده بينة نتوجه إلى المدعى عليه، هل تحلف أنك ما أخذت منه 100,000؟ إذا حلف يجب على المدعي أن يكف عن دعواه وعن خصومته، يجب، ليس مباح ولا هو مستحب، بل يجب أن ينكف عن دعواه وعن خصومته، وألا يرضى المسلمون بحصول الفتن والدماء والمشاكل، طرف يدعي وطرف ينكر، ثم يقول المدعي ولو لم يسمع لي أحد أنا سأأخذ حقي بنفسي وأخذ حقي بيدي. لا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لا بد أن تحكم الشرع. إذا عندك بينة ظاهرة أخذت، وإلا صبرت، وعندك باب وهو باب الدعاء، تدعو على من ظلمك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو القائل ثلاثة لا ترد دعوتهم، ومنهم الظالم أو منهم المظلوم، ترفع له يعني مظلمته أو دعاؤه، تخترق أبواب السماء، ويقول الله عز وجل لأنصرنك ولو بعد حين، لأنصرنك ولو بعد حين. فنسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والعصمة من الفتن ما ظهر منها وما بطن إلى هنا، والحمد لله.